بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف نستدل على وجوب صلاة الطواف. قلنا يمكن أن نذكر أربعة وجوه. تقدم الوجه الأول، أعني الآية الكريمة بالتقريبات الثلاثة. ثم انتقلنا إلى الدليل الثاني على وجوب صلاة الطواف، وهو التمسك ببعض الروايات الصحيحة الدالة على أن المكلف إذا فرغ من الطواف فعليه أن يصلي ركعتين بعنوان صلاة الطواف. وهذا تمسك بالروايات بقطع النظر عن الآية الكريمة. اذكرنا الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، ثم اذكرنا هذه الصحيحة وهي صحيحة معاوية ابن عمار، الذي كان مضمونها أكرر مضمونها وعدنا تعليق عليها. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد إلى آخره. إنها دلت محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، إنها دلت على أن المكلف إذا فرغ من طوافه فعليه أن يأتي مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، وهذا هو المطلوب. فإنها دلت على وجوب صلاة ركعتين بمقتضى ظاهر العام. نعم، قد يشكل بأن الرواية قد ذكرت جملة من المستحبات من قبيل واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ومن قبيل واحمد الله واثن عليه إلى آخره. فإن هذه مستحبات، ونحن نعرف أن اقتران الرواية بذكر مجموعة من المستحبات يزعزع ظهور بقية الأوامر في الوجوب، وبالتالي يصير الأمر مجملا، يعني الأمر بالإتيان بركعتين. إنه لو خلي وحده فهو ظاهر في الوجود، بيد أن اقترانه بهذه المستحبات يزعزع ظهوره في الوجوب. وهذه مشكلة شيالة تواجهنا في كثير من الروايات. وطبيعي أصحاب مسلك حكم العاقل، يعني في استفادة الوجوب، هم في راحة من هذا الإشكال، إذ يجيبون بسرعة، هذا من ثمرات حكم العقل، إذ يجيبون بسرعة: إن الحاكم بالوجوب والاستحباب هو العقل. إذ الأمر مستعمل في الطلب فقط من دون خصوصية الوجوب والاستحباب. وحيث قد اقترن بتلك الأوامر الأخرى ما يدل على إرادة الاستحباب، ما يدل على الترخيص في الكاف العصر، ما يدل على مسامحة التحديث، لا تقول ما يدل على، ما يدل على الترخيص في الكاف، ولو هو لكن الذي اقترناه، ولو هو شنو شغولا، ولو هو إجماع والتسالم على أن قراءة سورة التوحيد في الأولى وسورة الكافرون في الثانية ليس أمرا لازما. وهكذا حمد الله عز وجل والثناء عليه وهذه قام الإجماع على أنها ليست واجبة. حيث اقترن بتلك الأوامر ما يدل على الترخيص في الترك فنحكم في هذا الاستحباب، بينما الأمر بالركعة لم يقترن بذلك فيحكم العاقل فيه بالوجوب ولا يحتل بذلك السياق الواحد. هكذا يجيب أصحاب مسلك العقل، هم في راحة فلا يرد عليهم هذا الاشكال. اما نحن الذين نرد على مسلك الواقع تبعا لصاحب الكفايه حيث يذهب الى ان الوجوب مدلول وضعي وليس حكما عقليا، اعني ان الامر بصيغته وبمادته وهكذا بمادته قلت وهكذا لا تتوهم على ان اثنين اثنين بمجموعهما اعتقيت المجموع قد وضع لعباده الطلب الوجوبي انه بناء على هذا المسلك سوف يتزعزع ظهور بقيه الاوامر، يتزعزع ظهورها في الوجوب بسبب هذا الاقتران، فكيف التخلص من هذه المشكلة؟ إنه من حسن الصدفة، حسن الحظ، حسن الصدفة، بعض مرات واحد حظه حلو يصير، من حسن الصدفة أن هذه الرواية قد رواها صاحب الوسائل في باب آخر، أعني باب ثلاثة من أبواب الطواف في الجزء هو 13 نفسه صفحة 301 نقلها عن مصدر آخر مع زيادة، يعني هكذا الزيادة اللي موجودة في المصدر الآخر هكذا. إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم فصلي ركعتين، أو لحد الآن ولحد الآن هناك تشاوي في النقل إلى أن ذكرت هذه العبارة، وهاتان الركعتان هما الفريضة. ليس يكره لك أن تصليهما في أي ساعات شاء جئت عند طلوع الشمس وعند غروبها إلى آخره. إن هذه الزيادة إن هذه الفقرة لا أحفظ هذه الزيادة إن هذه الفقرة أعني وهاتان الركعتان هما الفريضة هي واضحة في أن هاتين الركعتين واجبتان وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. نعم هناك مشكلة أخرى وهي أن هذه الرواية مع تلك هل هما واحدة؟ بمعنى أن الصادر من الإمام هو واحد وليس متعددا أو أنه نبني على أنه واحد لبعد صدور حديثين من الإمام بمضمون وألفاظ واحدة. فإن بنينا على التعدد كما هو مذاق شأذولاً ساعدني ساعدك الله سيد الخوي ولعله شنو المشهور هو إذا بنينا على التعدد فالأمر واضح ولا مشكلة. فيقال في ذلك الصادق لم يذكر الإمام أنهما فريضتان بينما في هذا الصادق ذكر أنهما فريضتان فلا مشكلة. هذا لو بنينا على تعدد شنو الصادق. وأما إذا بنينا على الوحدة كما نحن نميل إليه ببيان أن سيرة العقلاء لا نجزم بانعقادها على الحكم بالتعدد فيما إذا كان يلوح من القرائن الوحدة بحيث كان احتمال الوحدة احتمالا وجيها. إنه لا نجزم بانعقاد السيرة على التعدد فكيف نحل هذه المشكلة إذ لعل الصادق يعني أنت تقول لي في مقام إلجاني إذ لعل الصادق من الإمام عليه السلام لعل الصادق ماذا هو النقل الأول الفاقد لهذه الفقرة والجواب هذه قضايا فنية جعلها نحن في ذلك نحن وكلها بس قضايا فنية علمية نتعلمها كل شيء. والجواب والأمر بعد يعني انسوا من الموافقين المشهور طب ما في هذا الشيء بعد هذه قضايا فنية زين والجواب إن فرض أنه كنا نبني على إصالة عدم الزيادة بمعنى هم إصالة عدم الزيادة يعني شنو خلف الشرط أن الزيادة واقعة في موقعها المناسب ولم تذكر هذه عفوان هذا المقصود من إصالة هذا من التعابير الذي يسمونه موهنة إصالة عدم الزيادة مقصود من عدها. إن بنينا على أن إصالة عدم الزيادة أصل عقلائي يبني عليه العقلاء وقد انعقدت عليه الشيرة، يعني في حالة تردد بعض الألفاظ بين كونها قد ذكرت كزيادة عفوية أو وخطائية، وبين أن تكون قد ذكرت في موقعها المناسب، وأن الخلل سيصير الخلل في من؟ في ذلك النقل الفاقد لتلك الزيادة، يعني يكون في ذلك النقل ماذا يكون؟ نقيصا، إنه سوف يدور الأمر بين احتمال أن تكون هذه الفقرة زائدة وأن النقل الصحيح هو فاقد الزيادة، وبين أن العكس الاحتمال الثاني المعاكس، إنه لو بنينا على أن الأصل العقلائي هو إصالة عدم النقيص، عدم النقيص، عدم الزيادة العفوية، بمعنى أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب. إذا بنينا هكذا فأيضا المشكلة مشكلة ماذا؟ منحلة ومرتفعة، إذ بإصالة عدم الزيادة نثبت أن هذه الفقرة هي مذكورة في موقعها المناسب وليست زيادة حفوية وخطعية، فيثبت ما نريد. ولكن قد تقدم منا في أبحاث سابقة سيبحث ما أدري التعرض إلى الأصل المذكور، وقلنا إن الأصل المذكور لم يثبت على إطلاقه وبعرضه العريض، يعني لا يمكن أن نقول كلما دار الأمر بين هذين الاحتمالين فالعقلاء حتما من دون تفصيل يبنون على من؟ على عدم الزيادة، بمعنى أن الزيادة وقعت في موقعها المناسب. هذا مثلا تبين ما أريد أن أفصل، هذا اعتماد على ما جاء. إنه بناء على هذا كيف نحل المشكلة؟ يمكن أن نجيب صحيحا، العقلاء لم يثبت عندهم هذا الأصل المذكور بعرضه العريض، ولكن بالتالي العقلاء يأخذون بما يلوح من القرائن، فالقرائن أحيانا تساعد على أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب، فيبنون على إطالة عدم الزيادة، وأخرى لا يلوح من القرائن ذلك فلا يبنون على ذلك. فالمسألة من هذه الناحية تعود إلى إيش؟ تعود إلى ملاحظة القرائن. وفي مقامنا نقول إن مثل هذه العبارة التي هي ليست حرفا واحدا أو كلمة واحدة حتى يقال من المحتمل أنه صدر هذا في الرواية الأخرى من باب العفو والخطأ والغفلة، كلا إن الزائدة جملة كبيرة مثل جملة وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس العفو. إن احتمال أن الراوي الثاني أو الرواية الثانية ذكرت كل هذا عفوا شيء بعيد، فإن حالة العفوية مقبولة في مثل ماذا؟ في مثل حرب أو كلمة واحدة، لا مثل هذه الجملة. إذن مثل هذا المورد هو مورد لإصالة عدم الزيادة، يعني نبني على أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب. والخلاصة من كل هذا إن التمسك بهذه الرواية على المطلوب شيء وجيه بعد ضم إصالة عدم الزيادة بالبيان الذي أشرنا إليه، أعني عن احتمال الزيادة في المقام احتمال بعيد، أي احتمال العفوية والقطعية احتمال بعيد، فيكون إصالة عدم الزيادة شيئا وجيها، إنه بعد ضم هذا الأصل لهذه الخصوصية التي أشرنا إليها يكون التمسك بالرواية شيئا وجيها ودليلا كاملا. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني من أدلة وجوب صلاة الطواف. دليل؟ لا، يعني صاحب الوسائل هنا تذاكر طريق شيء، هنا ذاكر طريق شيء، بعد ما جاي للرجال شنو؟ شيء ينقل ما في المصدر، يعني له مصادر، مرة في التهذيب، مرة في الاستبصار، مرة في الكتاب، بما أنها مصادر مختلفة ينقل مجرد نافع. بعض مرات قد يعلق طريق شيء، بس هنا أنا ما معلق طريق شيء. ولو لبية ولو من الخارج، لا مو مثل مين، لا لا مو عشك، لا مو عشنو، لا شنو بعد مئة سنة هذا حشك، لا في الأول هو كان فماك احتمال على أنه في البداية كان سورة قل هو الله يكون لازم يقراها وين في الركعة الأولى، سورة الكافرون يقراها في الركعة الثانية، إنه قرينة متصلة ماذا في ذلك الصور. الدليل الثالث على وجوب الركعتين، وأما الدليل الثالث على وجوب الركعتين فهو روايات الناس كما قلنا، يعني من نسى الركعتين. فقد روى الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر بعض الناس فليصليهما عنه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 427 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. وهكذا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما سئل عليه السلام سئل عن رجل فاط طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأقصى، قال يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين. المصدر السابع الحديث رقم 5. وعلى المنوال المذكور صحيحة عبيد ابن زرارة المذكورة في رقم 7، وصحيحة عمر ابن يزيد المذكورة في رقم 8. وصحيحة حنان بن شبير المذكورة في رقم داعرة إلى آخره وإلى آخره. روايات أخرى في الناس واردة متعددة ودلالتها واضحة على أن العداء بعد ارتفاع النسيان شيء واجب فتدل على المطلوب. وأما الوجه الأخير الدليل الأخير أعني ما دل على لزوم الموالاة بين الصلاة والطواف فهو من حديث صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة أو تلك الساعة الركعتان فليصليهما قبل المغرب. وشاهد الشيعة جزء 13 صفحة 434 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن ركعتي الطواف الفريضة قال لا تؤخرهما ساعة. فارغة إذا طفت هاي أنا شيء أصلاح أقرأها غير شيء إذا طفت فصلي. المصدر الشارح الحديث رقم 5. والمقصود من قوله ساعة يعني ست الشرط ساعة يعني شنو لا تؤخر ما ساعة. هاي هنا بعض مرات تأثر شنو المصطلحات الجديدة والضرب الجديد والأجواء الجديدة تأثر ساعة يعني وقت. الساعة إنما تستعمل في لغة العرب يعني بمعنى الوقت. لا تؤخرهما ساعة أي لا تؤخرهما وقتان من حيث الوقت. زين. والدلالة على وجوب الركعتين شيء واضح. والخلاصة من كل هذا أن لدينا أربعة وجوه على إثبات وجوب صلاة الطواف. أريد أخلص هذا البحث هذه النقطة أريد أخلص ذلك. وكان أول تلك الوجوه هو أول تلك الوجوه هو الآية الكريمة وقد ذكرنا أريد أشرف إلى الشخص وقد ذكرنا لدلالتها ثلاثة تقريبات. وكان التقريب الأول هو التمسك بظاهرها بقطع النظر عن ضم رواية إليها. وقد يشكل هاي شوية تتم علما رجعت وين رجعت تتم استدراك سسم وشتى المناسب هذا بعدين ان شاء الله تذكره اهنا تذكره مو تجي تخليه شنو انا استبدت اله والترفيه. وقد يشكل بانه من المحتمل ان يكون المقصود من الآية الكريمة هكذا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكان للصلاة. أي إذا أردتم شنو الصلاة، فهي لا تدل على أن الصلاة واجب، بل غاية ما يستفاد أنه ينبغي أن يكون هذا المكان مكانا لصلاة الصواب، وهذا كما يلتئم مع وجوب صلاة الصواب يلتئم مع عدم وجوبها. نظير أن يقال اتخذ هذا المكان من الأرض مسفلة، فإن المقصود إن كانت عندك قمامة فضعها في هذا المكان، لأنه يلزم عليك أن توجد القمامة. وهكذا في أمثلة أخرى من هذا القبيل، هكذا قد يشتال على دلالة الآية الكريمة. والجواب إن الآية الكريمة لم تذكر شرطا وقيدا، يعني لم تقل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيما إذا أردتم أن تصلوا، إن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وظاهر الكلام عند عدم ذكر هذا القيد أن هذا الحكم ثابت بنحو الفعلية وليس حكما معلقا ومشروطا بإرادة الصلاة. نعم، أحيانا يكون الحكم مشروطا ولا يصرح بالشرط على مستوى الألفاظ، ولكن يعتمد على وضوح المطلب، يعني على القرينة العرفية الواضحة. ولو كانت تلك القرينة هي أن الشيء مما تقتضيه العادة كوجود القمامة، فإن العادة تقتضي أنه خصوصا وين في العراق وفي النجف القمامة هي شنو وحدها هي شنو إلى ما شاء الله من هالعجات، فالوضع العادي هو يقتضي وجود القمامة، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر القيد، بل لعل ذكر القيد يكون لغوا ومضحكا. أما إذا فرض عدم وجود عادة، بل الطبع كان على العكس يميل علما إلى العدم كما هو الحال في الصلاة، فإنها كثيرة إلا على الخاشعين. الطبع لا يميل علما إلى الصلاة، والعادة لا تقتضي الصلاة، والميل لا يقتضي الصلاة. فهنا يحتاج الى ذكر الخير لو فرض انه لم يكن لازما، بل لعل عدم ذكره يفهم منه ان الوجوب واللزوم شيء مفروض عنه، وانما الكلام في تعيين اداء شنو ذلك الواجب، وانه في هذا المكان. وعلى اي حال قد يشكك في دلالة الآية من هذه الناحية، ولكن قد عرفت الجواب بما ذكر. هذا كله في النقطة الأولى من نقاط، أو في الحكم الأول من الأحكام التي تشتمل عليها النقطة الأولى من نقاط المثل. ليش ترى الشيء؟ يعني النقطة الأولى أنا ذكرت سابقا تشتمل على أحكام ثلاثة: واحد أصل وجوب الصلاة، والثاني أنها ركعتان. عارفوا الآن لقد الآن كلامنا في أصل وجوب الصلاة، وأما الحكم الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.